أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. السلام عليكم أيها الإخوة المؤمنون، أيتها الأخوات المؤمنات، ورحمة الله وبركاته. لا يزال الحديث في وصية الإمام موسى بن جعفر الكاظم عليه السلام لهشام بن الحكم، وقد وصلنا إلى تعريف الإمام عليه السلام للصفات التي من خلالها يعرف تمامية العقل عند إنسان، وقد مر الكلام في أربع من الصفات، وأما الصفة الخامسة فإنه كما نقل عن أمير المؤمنين عليه السلام قال: يستكثر قليل المعروف من غيره، ويستقل كثير المعروف من نفسه، ويرى الناس كلهم خيرا منه، وأنه شرهم في نفسه، وهو تمام الأمر. بالنسبة إلى الصفة الأولى ترتبط بعمله وعمل غيره، بالنسبة إلى الصفة الثانية ترتبط بذاته ونفسه في مقابل ذوات الآخرين وأنفسهم. الصفة الأولى من صفات العاقل والتي هي بحسب هذا الترتيب تكون الخامسة، أنه ينظر إلى أعماله على أنها قليلة ضئيلة حتى مع كثرتها، وينظر إلى عمل الآخرين مع قلة ذلك العمل أنه كثير. وقد تقرؤون في دعاء مكارم الأخلاق عندما يسأل الإنسان ربه أن يبلغه مكارم الأخلاق، يقول: واستقلال الخير من عملي وإن كثر، واستكثار الشر من عملي وإن قل، بلغني إلى هذه المرتبة. وهذه في الواقع تماما على خلاف الحالة العادية لكثير من الناس. كل الناس تقريبا يحبون ذواتهم، هذه غريزة عند الإنسان. أنت لا تحب نفسك؟ لا تحب ذاتك؟ لا، تحب نفسك، تحب ذاتك، وهذا حالة طبيعية، إذ لولا حب الإنسان لنفسه لما حماها من الأمراض والأخطار، ولما سعى في إشباع بطنه وإكساء جلده وتحصيل الخير لنفسه لولا أنه يحبها. لكن هذا إلى مقدار جيد، أما بعد ذلك المقدار بعض الناس يتحول حب الذات في أنفسهم إلى ما يشبه عبادة الذات، عبادة النفس، ففي داخل نفسه هو أحسن من غيره، ولا يعدم أيضا وسيلة للتبرير. أنا المتحدث ربما أرى نفسي أحسن من هذا، ليش؟ أقول أنا دارس علم ديني وهو ما دارس، بسرعة هذه مبرر. لو ما كنت أيضا دارس علم ديني، طيب أقول أنا أجمل منه. لو ما كنت أجمل، أجيب مبرر ثالث ورابع وخامس وهكذا. فعادة الإنسان امتحن نفسك في ذلك، فعلا هل ترى أن غيرك أفضل منك؟ إذا كان هالشكل فأنت في مستوى أخلاقي مرتفع. إذا فعلا لما تجي إلى المسجد، تذهب إلى الحسينية، تذهب إلى السوق، اللي تشوفه قدام نفسك، بدل ما تقول كما يقول بعض الحمد لله الذي عافانا مما ابتلى به كثيرا من خلقه، هذه الكليشة جاهزة عن قسم من الناس، زين، الحمد لله الذي فضلنا على كثير ممن خلق تفضيلا. شو مدريك؟ ماذا يدريك أنه فضلك على كثير من خلقه؟ مغتر ركعتين تصليها وعمرة تروحها وزيارة وما أدري أعمق، ماذا يدريك أن هذا مقبول؟ وماذا يدريك أن ذاك اللي في نظرك شخص مقتحم تقتحمه عينك؟ فد وقف في جوف الليل، وقف وتاب إلى ربي حتى لو كان مخطئا فقبله ومسح عنه كل شيء، والتائب من الذنب ما لا ذنب له. وأنا ربما اللي قاعد أفتخر على هذا بعمامتي وملابسي وصلاتي وما أدري ذكري وكذا، من الممكن أن الله سبحانه وتعالى اطلع إلى قلبي فرآه ليس كما ينبغي. هل عندك أو عندي أنا تضمين أن أعمالي مقبولة؟ ماكو تضمين. لذلك الإنسان العاقل يستقل كثير العمل من نفسه، لأنه لا يعلم أنه مقبول. ما هي فائدة أنني أنا مثلا سويت كذا وعملت كذا وصليت وذكرت وأحسنت وأنفقت و ثم قال لي ربي ترى احنا حسب الفحص مالنا في نيتك ما كانت نية سليمة، شي يفيد هذا؟ فمن الممكن نفس العمل اللي انا اشوفه كثير ما اله مقومات القبول، احتمال لا يقبل، احتمال مع الكسر والانكسار مع الذنوب التي انا ارتكبتها أجيب النتيجة فاشلة. جابوا خلوا أعمالي هذه، لنفترض كلها أعمال صالحة، وجابوهم سيئاتي ذاك الصوب، من الممكن أن هذه سيئاتي راجحة على حسناتي. فليش واحد يجي يستكثر العمل اللي عنده؟ العاقل يستقل عمله الخير وإن كثر هذا العمل من حيث الحجم والعدد والظاهر، لاحتمال أن لا يكون كذلك في الواقع. هذا عاقل من عقله إذا نظر إلى ذلك يقول أولا أنا ما لازم أباهي وأفتخر وأستكثر العمل اللي أسوي، وإنما لازم أزيد عملي. الإنسان اللي يشوف عمله قليل ماذا يصنع عادة؟ يكثر من العمل. هذه النتيجة العملية الأخلاقية مهمة. أنا إذا أحسس أنه الحمد لله كل شيء اللي علينا سويناه، إذا واحد يعتقد أن كل شيء اللي عليه سواه، هل سيستزيد؟ كلا. لكن إذا عنده حالة من الشعور بالتقصير، نقص العمل، قلة العمل، طيب أثر هذا الأخلاقي أولا أنه راح يحجب عنه الكبر والعجب بنفسه، والثاني راح يدفعه إلى مزيد من الأعمال. ما دام أنا عملي قليل لا أقل في رأيي خليني أكثر، ما دام عملي مو معلوم أنه مقبول فما لازم أتباهى به وأعتمد عليه. فالعاقل هو هكذا يستكثر، يستقل كثير العمل من نفسه ويستكثر قليل العمل من غيره. غالبا قسم من الناس بالعكس تماما، يشوف إلى أعمال الآخرين أعمال بسيطة، خير يا طير وش سوى يعني، بنى مسجد، بنى حسيني، ذاك عنده مليارات مكومة، الحين ظلت على مسجد بنى إليه مليون. يستقل هذا النمط غير العاقل، يستقل كثير العمل من غيره، بينما العاقل يستكثر قليل العمل من غيره. بنى مسجد صغير، أقول ما يدريني لعل هذا المسجد اللي مساحته 20 متر يصير خاتم أمير المؤمنين عليه السلام. الله سبحانه وتعالى اطلع إلى أن بعض أصحاب رسول الله أنفقوا عشرات الآلاف من الأموال، ما جاء ذكرها في القرآن. علي بن أبي طالب مد إيده بخاتمه الزهيد ثمنا، قال يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. 4 دراهم راح أعطاها، قال الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية، واحد في الليل واحد في النهار واحد في السر واحد في العلانية، مع أن قيمته المادية قيمة بسيطة لكن ما يدريك. والله فلان واحد ألقى كلمة 10 دقائق، تقارن هذا خطابات الفحول والأعلام، ماذا يدريك؟ لعل هذه 5 دقائق أثرت في قلب إنسان فهدته سواء السبيل، تبرع بهالشكل شنو قيمة 100 ريال؟ هذه مالت 100 ريال واحد يعطيها، زين يصير بعد يلمزون المتطوعين في النفقات. العاقل مو هالشكل، العاقل يقول لعل هال100 ريال اللي صرف هذاك الإنسان حتى لو كان غني وثري لعلها اقترنت بنية خالصة أفضل من 1000 ريال أنا أنفقتها، وهي لم تقترن بنفس المستوى من النية. لعله ذاك أصدق نية، أصفى قلبا من عندي، شمدرين أن هاي أمور غيب لا نطلع عليها. فالعاقل هو هكذا. الوضع الاجتماعي غالبا على خلاف هذا الأمر، غالبا كل إنسان يرى نفسه شيئا كبيرا ويرى عمله عملا مهما، وفي المقابل يرى عمله عمل سيء. ولذلك أسهل شيء عندنا الانتقاد. الانتقاد معناه شنو؟ معناه أنا أستقل عمل الآخرين. بعضهم حتى يزينها يعدل يقول لك لا هذا نقد بناء. عالج نفسك، شوف فعلا هذا نقد بناء، لو هذا غيرة، لو هذا غيظ من الطرف الآخر، لو هذا غيبة. زين، قدر الإمكان إذا نقدر نعظم عمل الآخرين ونقلل عملنا، ما نفتخر به، ما نكشخ به. أكو بعض الأفراد مو بس هو يكشخ فيه، إذا واحد تكلم عليه بكلام، مثلا هو دكتور ما جاب كلمة الدكتور هذه مصيبة، إذا هو عالم لنفترض بمرتبة كذا واحد قال الشيخ فلان، كيف الشيخ أنا هالمدة من الزمان قاعد أدرس، بعدين تقول لي بس الشيخ؟ طيب وين العلامة؟ وين الحجة؟ وين آية الله؟ وين فلان؟ وين فلتان؟ طيب استكثار العمل الذاتي واستقلال عمل الغير، عكسه تماما هو تام العاقل أن يستقل الإنسان. شايف مثلا علماءنا الكبار، وهذا ملحوظ عندهم، بعضهم يكتب الأحقر فلان، الأحقر مو عبد ولا حقير، الأحقر زين، وهو قاعد مثلا يكتب رسالة ربما إلى واحد من مقلديه، بس يكتب الأحقر فلان، أو بعضهم توقيعه عبده فلان، يعني عبد الله سبحانه وتعالى. لكن أنا إذا واحد ما يقول لي حجة الإسلام وعلامة الزمان وما أدري آخر ذوي الأفهام والثلاثة أربعة أسطر، ما يقنعني هذا الشيء. أحدهم قيل أراد أن يكرم أحد الأشخاص، فشاف مثلا عالم يعتقد فيه، فشاف مثلا كلمة العلامة قليلة في حقه، شلون يعني هذا بس علامة؟ ذا كل علامة يبيعوها ببلاش زين. الحجة هم شافها قليلة، أفضل العلماء هم مو بقده، احتاج أكثر. فآخر شيء قال هذا الله العلماء، الله العلماء، نعوذ بالله. أن يفكر الإنسان أن يعظم عمله وأن يستقل عمل الآخرين، هذا من كمال قلة العقل. ولو عكس الأمر يستقل عمله، يستنقص عمله زين، حتى لا يستشعر الغرور والعجب كصفة نفسية، وحتى لا يقلل من أعماله كصفة عملية. إذا شعر بأنه أنا ما مسوي شيء اليوم، يروح هذا الشعور يدفعه لمزيد من العمل. طيب ما أنفقت اليوم شيء، خليه يروح إلى الإنفاق وهكذا. وبالنسبة إلى الآخرين نفس الكلام، إذا استكثر عملهم هذا يخليه حسن الظن بهم. بينما إذا لا، في رأيه إذا كان العمل كبير يقول المهم النية، إذا كان العمل قليل يقول شنو هذا، هو هذا شغل مسجد أبو 30 متر، كتاب أبو 10 صفحات، هذا يسموه شغل؟ تحيرنا وياك. إذا الشيء الكبير سويناه تقول مو المهم حجم العمل، المهم نية العمل. إذا عمل صغير تقول شنو هو هذا شغل، مفروض يكون أكبر. لكن هي ناتشئة من ماذا؟ من أنه يستنقص عمل الغير. فواحد من الصفات هكذا. وبالنسبة إلى الذات أيضا نفس الشيء، أن الإنسان إذا رأى نفسه في نفسه، حتى لاحظ تعبير الإمام عليه السلام، ويرى أن يرى نفسه شر الناس، أسوأ الناس، طيب يقول وذاك تمام الأمر، يعني كأنما ما يعطي إلى نفسه قيمة. ترى هذا لو يتحرر منه الإنسان، النظر إلى الذات، كيف ما يقول لي هذا الكلام، كيف ما يقيم اعتبار إلي. ينقل عن سيد بحر العلوم رحمة الله عليه، سيد محمد مهدي بحر العلوم، وهو طباطبائي كان يحظى بلقاء الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف. قيل إنه لما ألف المولى النراقي كتاب طبعا مقبول وكتاب جدا جميل، القصة هكذا تنقل، أشيل أنا التفاصيل، لما إجل إلى النجف الأشرف
سيد بحر العلوم موجود هناك، فصاحب كتاب العلوم، عفوا أول شيء سيد بحر العلوم ذهب إلى صاحب الكتاب طبعا لاقى مرحب فيه وتالي مرجعية عليا، وهذا أيضا عالم كبير. لما رد الزيارة عليه صاحب الكتاب، رد الزيارة وهذه من آداب المعروفة هم بين المؤمنين وبين العلماء، فلما رد الزيارة عليه سيد بحر العلوم قعد وكان ما تحرك أصلا، جاء سلم عليكم السلام، صبحكم الله بالخير، هذا هم قال صبحكم الله بالخير والعافية، شغل عنه. الحاضرون جدا تعجبوا، فلا هذه أخلاق سيد بحر العلوم اللي كان حتى إلى بعض تلامذته يبدي احترام عظيم، ولا هو هم مقتضى التقاليد، واحد جايك ضيف إلى مكانك طيب ومتعني لزيارتك حتى ما تتحرك ما تقوم إليه، وذاك اليوم هم وصلنك إلى الباب، كلش تعجبوا من ذلك. فقعد وخلص وكذا وإلى آخره ثم انصرف. اجوا إلى سيد بحر العلوم وسألوه انه شو القضية، يعني مو مألوف منك هذا؟ قال حسب تعبيرنا ولا تعلمون نبأه بعد حين. انتظروا أيام كذا شيء، في الجو العام ما صار أي انعكاس لها القضية، الناس راحوا إلى صاحب الكتاب قعدوا يوم، هذا ما تشكى، ما قال هذا أهانني، ما أعطاني اعتبار، لا أنا اللي مثلا زرته في، لا هو اللي زارني في مكاني وفزيت ووصلت إلى الباب، ولا ذاك الاستقبال البارد الباهت. طيب ما قال هذا الحكي، ناس راحوا إلى، حتى بعضهم حاول وينبر الشغلة أنه مثلا زرت العلماء، زرت السيد بحر العلوم، قال إيه الحمد لله وكذا، ولا أبدأ أي شيء. بعدها السيد بحر العلوم رحمة الله عليه قيل أنه أنا طلعت على الكتاب ماله ووجدته كتاب جدا جيد، فأردت أن أختبر التزامه به، وبالفعل هو ملتزم، لأنه لا تشكى لا تأثر لا حسف الموضوع لا كذا، مما يتبين معه أنه فعلا متواضع النفس. الآن لو واحد مثلا بس يريد يمتحنك سلم عليه ولا يرد عليك السلام، وش تصير؟ تصير معركة. واحد سوى لك خير أراد أن يمتحنك ما رد عليك الخير بمثله، امتحانا، أنت ما تخلي مكان إلا وتحجي فيه تتكلم عليه. طيب ذاك لا يرى نفسه شيئا عظيما، هذا يعني قهر نفسه، مردها مرد زين، خير إن شاء الله ما قام إلي، ثم ماذا؟ ما سلم علي، كنت أحكي قاطع كلامي، تكلمت ما استمع إلي. طيب وش صار يعني؟ أهانني حتى. هذا الإنسان اللي مارد نفسه مرغها تمام، أهان نفسه حسب تعبير الروايات، اللي يهين نفسه يكرمه الله سبحانه وتعالى. أما هذا اللي بالنسبة إلى ما تسلم عليه مصيبة ومعركة، كيف أنا جيت فلان يابا ما ملتفت إليك؟ لا كيف ما يلتفت إلي، أنا مو إنسان نكرة، كيف ما يلتفت إلي يابا ملتفت ومتعمد أراد أن يمتحنك، تبين أن معدنك بهذا المستوى. فيقول ويرى الناس كلهم خيرا منه وأنه شرهم، هو أقل واحد فيهم، وأن الآخرين أفضل من عنده. قلت هذا بالعكس تماما على ما نراه في بعض الأوساط الاجتماعية، ممكن المتكلم قبل السامعين مبتلى بهذا الأمر، أنه يرى نفسه أفضل من غيره، هو
أحسن من عندهم، وأنه شرهم في نفسه وهو تمام الأمر. شايفين إذا في بعض الكلمات كما أشرت قبل قليل، لما يتكلمون عن شخص أنه سوى عمل ما أدري كذا شيء، بسرعة واحد تزكية النفس، الحمد لله الذي فضلنا على خلقه، الحمد لله احنا كذا وكذا. الحمد لله زين، هالمقدار هذا ذكر الله، لكن أن شعورك بأنك أفضل من غيره، من غيرك، هذا شعور غير صحيح، ما يدريك. لعل الله رضي به وغضب عليك، لعل الله قبله ورفضك. فهذه من علامات العاقل، يقول أمير المؤمنين عليه السلام. ثم يقول يا هشام، الإمام الكاظم عليه السلام، يا هشام من صدق لسانه زكى عمله. الصدق له ارتباط بالأعمال، والكذب أيضا له ارتباط، الصدق له ارتباط في زكاة الأعمال ونموها، والكذب له ارتباط مع ضعف العمل وتراجع العمل. هذا قد يكون أمر غيبي، وقد يكون له حتى أمر طبيعي خارجي. أنت تاجر الآن، أوضح شيء هكذا، أنت تاجر عندك دكان في السوق، اللي يتعامل وياك تارة تكون صادقا معه، تقول له هذا النوع مثلا غير جيد، ذاك النوع متوسط، ذاك النوع ممتاز، هذه السمكة مو مالت اليوم، مالت قبل 3 أيام تراها، ومو مالت البلد، مالت مكان ثاني. طيب إذا يصير الإنسان هكذا يزكو عمله، ليش؟ لأنك أنت راح تقول هذا الرجل صادق ما يغشني، فأنا راح أروح أشتري من عنده حتى لو مالت أبو يومين قبل. أما إذا غشني مرة ومرتين راح يكتشف هكذا، إذا كذب علي مرة ومرتين حبل الكذب قصير، ما يقدر يكذب علي في كل الأمور لطول المدة، بعد مدة قصيرة من الزمان أنا راح أنقطع عنه. خب عمله ذاك التجاري انتهى وفسد، ليش؟ لأنه كذب. بينما ذلك الصادق ولو بحسب الظاهر الآن خسر أن فلان زبون يشتري من عنده، لكن صارت سمعته في أنه صادق تجذب الناس إليه. تختبر هذا، إذا واحد في السوق معروف أنه كذاب وواحد آخر معروف بأنه صادق، غالبا الصادق يقصد للشراء من عنده، والكاذب يمكن أن يخدع الناس مرة ومرتين لكنه لا يستطيع أن يستمر على ذلك. هذا في الأمور المادية، وكذلك أيضا في الأمور المعنوية. كل ما يكون الإنسان صادق في أموره أعماله صادق، هنا في الأمور المعنوية تأتي بمعنى صادق النية، مخلص، ما يريد يخدع الآخرين، مو اليوم يرفع شعار وباشر يعمل بخلافه، لا، صادق القول، يسكو عمله ذلك، ينمو عمله، يستمر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يكرمهم بتمام العقل وبصدق النية والعمل. وللحديث تتمة تأتي إن شاء الله تعالى، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.